الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الصف من السور المدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، وعظمه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء، الحكيم في فعله وفي خلقه وفي تدبيره. كل شيء في السماوات وفي الأرض نزه الله عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ضعف، ونزه الله عن كل مولود وعن الوالد وعن الزوجة وعن الشريك كذلك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم عتاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا من آمنتم بي وصدقتم برسلي وأقررتم بكتبي لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا وكبر أي عظم، والمقت هو أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد تضافرت النصوص تؤيد هذا المعنى وتذم كل من قال ولم يفعل، بل وتذم المتشبع بما لم يعق، والذي يحب أن يحمد بما لم يعمل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار أو يطيف به أهل النار ويكونون من حوله، ثم يسألونه: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد تضافرت أيضا أشعار العرب في ذم من هذه سبيله ومن هذه طريقه. قد قال الشاعر: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والأشعار في هذا الباب طويلة وكثيرة. فنصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة وأقوال الأفاضل والعلماء كلها تذم من قال قولا ولم يعمل به، بل وتذم كما سمعتم من تشبع بما لم يعط. قال الله سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما هو الشيء الذي تكلم به المؤمنون ولم يفعلوه حتى عوتبوا بهذه الآية الكريمة؟ ما هو الشيء الذي من أجله عوتب المؤمنون هذا العتاب بقوله سبحانه لهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، اشتد بغض الله وعظم بغض الله سبحانه وتعالى لمن قال ما لم يفعل. ما هو الشيء الذي من أجله عوتب المؤمنون بهذه الآيات؟ قال فريق من أهل العلم: إن هذا الشيء هو تمنيهم فرض الجهاد وتمنيهم الإذن بالجهاد، فلما أذن لهم في القتال وأذن لهم بالجهاد فر كثير منهم، كما قال سبحانه: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي سورة فيها إذن لنا بالقتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهذا شيء، أوله أن منهم من تمنى أن يفرض عليه الجهاد أو تمنى أن يؤذن له في الجهاد، فلما أمروا بالقتال تولوا، كما قال تعالى فيما سمعتم: ويقول الذين آمنوا، وهم طائفة من أهل الإيمان، لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فقال الله سبحانه أيضا في هذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي لا تنتصروا ممن ظلمكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية الأخيرة نزلت في عبد الرحمن بن عوف مع أصحاب له، أوذوا في الإسلام فقالوا، لما لم يؤذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم كنا أعز في الجاهلية، أي لم يكن أحد ينال منا في الجاهلية، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، فلما فرض عليهم القتال نكلوا عنه أو نكل فريق منهم عنه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل المدينة أو بعض أهل المدينة يوم الأحزاب: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. كان فريق منهم عاهد الله أن لا يولي الأدبار، فلما جاءهم الأحزاب يوم الأحزاب قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذه النصوص مجتمعة تبين أن العتاب في قوله سبحانه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون منصب بالدرجة الأولى على الذين تمنوا الإذن في الجهاد أو تمنوا فرض القتال، فلما فرض نكلوا عنه وقصروا عنه. وإن كان عموم الآية يخرجها إلى كل من قال ما لم يفعل، ويؤخذ من هذا أن الشخص لا يشرع له أن يتمنى البلاء، فقد يبتلى ولا يقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه أبو داود بسند صحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فلا يجوز لك أن تتمنى مزيدا من البلاء. فإن الله قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا فعلت ما أمرت به ولم تطلب المزيد كان هذا أو كان في هذا خير لك وتثبيت لك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذلك قال تعالى في الآية المشابهة: طاعة وقول معروف أولى من أن تتمنى أشياء فوق طاقتك. فلو عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلا يشرع لك أن تتمنى البلاء، ولا يشرع لك أن تتمنى الفتن. فرسولنا يقول في دعائه المأثور: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فلا تدري ما تؤول إليه الفتنة معك، هل تصبر أمامها أم تضعف وترتد على الأدبار والعياذ بالله. ولا تنافي بين هذا ولا تعارض وبين تمني الشهادة في سبيل الله، فتمني الشهادة في سبيل الله محمود ومرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتمني الشهادة مشروع للرجال وللنساء. فقد تمنت أم حرام بنت ملحان الشهادة في سبيل الله وسألت النبي فقالت: لما ذكر الغزاة الذين يركبون سبج البحر الأخضر قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فكان مآلها إلى الشهادة في سبيل الله. ثم قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جمهور أهل التفسير أو جمهور المفسرين على تأويل هذه الآية على ظاهرها أن الله يحب من المؤمنين إذا هم قاتلوا عدوهم أن يكونوا صفوفا متلاحمة متماسكة حتى لا يخترقهم عدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي صفا واحدا متلاحما حتى لا يخترقهم العدو. هذا رأي أكثر المفسرين، لكن مع هذا الرأي وقفات وآراء أخر لأهل التفسير، إذ الحروب تختلف في طرقها، والكر والفر أثناء القتال يستدعي مخالفة الصف ويستدعي التقدم أو التأخر أو الاحتيال من أجل لقاء العدو. وربنا سبحانه يقول في كتابه الكريم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فقوله سبحانه وإذ غدوت، أي خرجت في الغداء من أهلك، أي من تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزل المقاتلين منازلهم. فالمقاتلين منازل. فهل يلزم الآن في صور القتال التي تختلف عن تلك الصور التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صور القتال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتمثل في الضرب بالسيوف والرمي بالسهام والاتقاء بالدروع ونحو ذلك، وهذه قد لا تتلائم الآن في أنظمة الحروب. وكما أسلفنا فالكر والفر يستدعي أن تتقدم أو تتأخر. ففي الحقيقة أن بعض المفسرين حملوا الآية على عموم الوحدة والتآلف بين المؤمنين، التآلف القلبي والتآلف الظاهري. فريق من أهل التفسير حملوا الآية على الاتحاد، على الوحدة القلبية والوحدة الفكرية والسمع والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه أثناء القتال. فسمى أقوام تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب: تحسبهم جميعا، أي تحسبهم في الظاهر مجتمعين على قلب رجل واحد ولكن قلوبهم شتى. فالشاهد أن من المفسرين من قال قولا وهو قول قوي في غاية القوة، ألا وهو التلاحم والتآلف بين القلوب مع ما يترتب أيضا من امتثال للأوامر الظاهرة، حيث يضعهم الإمام ويرتبهم الإمام كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام، وهو ينزل الرماة منازلهم ويبوئ المؤمنين أماكنهم للقتال. إذن فيلزمنا نحن كمسلمين أن نكون على قلب رجل واحد، لا مسلم مصر فحسب، بل مسلم العالم أجمع. وقد جاءت نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد هنا من وقفة، جاءت نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم بل وجاءت آيات الكتاب العزيز كلها تحث على الوحدة بين عموم المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتسموا بما سماكم الله به. هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من التفرق والاختلاف في جملة آيات. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. أي جماعة هي المراد؟ هي جماعة المسلمين العامة، إذ لم تكن ثم أحزاب على عهد رسول الله ولا تكتلات على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، المراد به جماعة المسلمين العامة التي ينطوي تحتها كل مسلم. هذا مخرج كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كما أسلفنا لم تكن الأحزاب ولا التكتلات ولا العصبيات ولا القوميات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أي جماعة هي الرحمة؟ هي أيضا جماعة المسلمين العامة، إذ لم ينص في الكتاب العزيز ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على جماعة بعينها، إذ لم تكن كما أسلفنا أيضا هناك تحزبات ولا تكتلات على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أثيرت نعرة من النعرات الجاهلية على عهد الرسول، وكان من حملة ألويتها قوم مسلمون، كانوا من حملة ألوية هذه النعرة، معناها نعرة تنادي بأسماء أثنى الله عليها، لكنها لما كانت تنطوي على بث للفرقة والخلاف بين المسلمين، وصفها الرسول بالنفذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فاختلف مهاجري مع أنصاري، فجتع المهاجري الأنصارية، فنادى الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع له قومه، ونادى المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع إليه قومه، فتضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وهذا الشعار الذي رفع: يا للأنصار، شعار أو الأنصار أثنى عليهم ربنا في جملة مواطن. ويا للمهاجرين، المهاجرون أيضا أثنى عليهم ربنا في جملة مواطن. لكن لما ولد هذا الشعار المرفوع فرقة واختلافا بين المسلمين، شجبه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه أيما ذم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنتن بقوله: دعوها فإنها منتنة. وكان من الذين أججوا شعار هذه الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول، إذ قال لما رأى هذا الموقف المختلف: أو قد فعلوها، يعني المهاجرون، يعني المهاجرين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فأصول ديننا كلها تدعون إلى الانطواء تحت اسم واحد، هو اسم الإسلام ومسمى المسلمين. هذه نصوص الله، نصوص كتاب الله كلها تنطق بذلك. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. هو راجع إلى من؟ قال كثير من أهل التأويل إنه راجعة إلى الله سبحانه، أي الله الذي سمانا المسلمين. وبدليل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن الحارث الأشعري مرفوعا: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فالجماعة العامة التي نادانا الله بها وطالبنا الله بالانضمام تحتها هي جماعة المسلمين العامة، هي جماعة المسلمين العامة، ليس إلا ذلك. ومن عارض فهذا كتاب الله بين أيدينا، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، حكم على الجميع. كلها تنبني على الوحدة بين المسلمين جميعا. والمسلم يحب بقدر ما فيه من طاعة، ويبغض بقدر ما فيه من معصية. ولكن شاء الله سبحانه ولا راد لقضائه أن تتفتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتتفرق إلى شيع وأحزاب كما تفرق من كان قبلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة شاء الله ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته أن لا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. ولما نزل قول الله جل ذكره: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، هذه أيسر. فشاء الله أن يقتل بعض أمة محمد بعضا، وأن يسبي بعضهم بعضا،
وأن يغير بعضهم على بعض. حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولكن ليس لنا مخرج أبدا إلا الانطواء تحت كتاب ربنا وسنة نبينا والتآلف مع عموم المسلمين. فلما شعر أعداء الله بأن في اتحاد المسلمين قوة لهم كما لا يخفى عليكم، مزقوهم إربا، مزقوهم إلى قوميات، واشتعلت في تركيا جماعة تركيا الفتاة التي تبث القومية التركية في تركيا وتفصلها عن الإسلام، واشتعلت في بلاد العرب ما يقابل القومية التركية وهي القومية العربية، ففضلوا العربي النصراني إلى دويلات، كل دويلة ترفع شعارها الجاهلي، فمصر ترفع الشعار الفرعوني، والعراق ترفع الشعار البابلي، وكل حزب بما لديهم فرحون، كما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يقف الأمر على هذا الحد، بل المذاهب أيضا التي يفترض فيها جميعها أن يكون منطلقها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفتية، ثم أقوال الصحابة أيضا تعصب لها أهلها غاية التعصب. تعصب الشافعية في أوقات في المذهب الشافعي أيما تعصب، وتعصب الأحناف للمذهب الحنفي أيما تعصب، وكذلك الحنابلة وكذلك المالكية، حتى صدرت جملة من الفتاوى تحرم على بعض أهل المذاهب الزواج من المذهب الآخر. وقد شكى الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام وهو الأمير الهاشمي المشهور، ذكر رحمه الله تعالى أبيات شعر يتوجع فيها غاية التوجع من أهل زمانه الذين ناصبوه العداء، لا لذنب اقترفه ولا لإثم ارتكبه، إلا لكونه متبعا للدليل الوارد من الكتاب والسنة. فقال رحمه الله تعالى ناعيا على قومه وناعيا أيضا على أقربائه من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تعصبوا للمذهب الزيدي، قال: فيهم وفي غيرهم من المتعصبة الذين نبذوا الأدلة وراء ظهورهم، قال: وأقبح من كل ابتداء رأيته وأنكاه للقلب المولع للرجل، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأذ، فيرميه أهل الرب بالنصب فرية، أي بعداوة آل بيت الرسول، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. وفي ثناياها أبيات أخر سقطت: يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، الكل يغتابه والكل يذم عليه صياط الاغتياب والقيل والقال والكذب والإفراء حتى يرفضه الآخرون وينبذونه. وتوجع آخر فقال: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه. ونحن لا نوافق على مسألة الكتمان تلك. قال: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الصلاة وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألف من الناس يسلم. ثم تفشت إلينا في أزماننا بدع مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وتحزبات وجماعات شتتت المسلمين وفرقت شمل المسلمين. فتجد في المدينة الواحدة الآن 100 جماعة، 100 جماعة. هذه جماعة الإخوان المسلمين، تلك جماعة السلفيين، تلك جماعة الجهاد، تلك الجماعة الإسلامية، تلك جماعات، تلك الجمعية الشرعية. هذه التكفير والهجرة أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن من هذا الموقع نظهر ديننا وندعو إخواننا إلى ما دعانا إليه ربنا. اسمنا مسلمون، لسنا منتظمين مع أي جماعة من الجماعات على الإطلاق. المسلمون كلهم لنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نتعاون مع كل مسلم في حدود استطاعتنا وفيما يقره شرعنا. وأما هذه المسميات التي أورثت تعصبات وأورثت حزبيات وأورثت عداوات لا حصر لها، يأتي العالم ليس في جماعتك لا تحضر له درسا، لا تسمع منه آية ولا تسمع منه حديث. عالم أو جاهل يأتي من جماعتك ومن حزبك تقوم له وتقعد وتدعو إليه القاضي والدان، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. فربنا أمرنا أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إمارات شتتت المسلمين وفرقت جمعهم، وكل يدعي أن العمل الجماعي دعا إليه الإسلام. حقا العمل الجماعي دعا إليه الإسلام، ولكن أي جماعة هي؟ إنها الجماعة العامة للمسلمين، ليست جماعة ولا حزب يضحك عليه ويؤمر عليه أمير ويبدأ العمل السري الذي هو اخطبوط لا تدري ما مصدره ولا تدري ما منتهاه. صحيح أن العمل الجماعي مستحب، ولكن بين عموم المسلمين العمل الجماعي ليس محصورا في فئة يضحك عليها شخص وأنه أمير لها، ويأتي حدث من الأحداث يعين أميرا للدقالية أو أميرا للغربية ويفرح بالإمارة ويبدأ في تجميع الناس حوله. أصبحت هذه بدع بالية والحمد لله طغت عليها كلها أقوال سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله ومن التابعين لهم وأتباع التابعين. وكان مسقط وذهاب دولة الأندلس مطالعه وبشائره السيئة هذه الفرقة التي حدثت في بلاد المسلمين الآن. جماعات متعددة، الكل يتناحر والكل يغتاب الآخر، والكل بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة معشر الإخوة إلى الالتمام والانطواء تحت كتاب الله وسنة رسول الله، والسير على ما سار عليه أصحاب نبينا محمد وأتباع نبينا محمد إذ هم خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. كذا قال الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وإنه لعجب أن يتجه أقوام إلى دينهم يخرجون من الجاهلية ومن لوث المعاصي ويبتدئون في الاتجاه إلى الدين، وإذا بالأنياب كل يتخطفهم. هذا يريدهم مع الإخوان المسلمين، وهذا يريدهم مع الجهاد، وهذا يريدهم مع التنظيم السلفي، وهذا يريدهم مع أنصار السنة. أشياء تشكك على الشخص فكره وتشعب على المبتدئ فكره وعقله. ومن الذي يعلم الناس كتاب الله؟ ومن الذي يعلمهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمعشر الإخوة، رجع إلى أصحاب رسول الله ورجع إلى منهج أصحاب رسول الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حدثت بينه وبين ابن الزبير خلافات، فحواها وسببها أن ابن الزبير لما مات معاوية وولي ابنه يزيد الخلافة عن غير إمرة شرعية حقيقية، بل كانت سنة غير متبعة، بويع عن ابن الزبير من أهل مكة ومن أهل الحجاز قاطبة ومن أهل العراق ومن عدة دول، وامتنع عليه أهل الشام في طائفة، فجاء ابن عباس كي يبايع، فقال: لا أبايع حتى يجتمع المسلمون كلهم على إمام واحد. وانضم إلى ابن عباس في هذه الوقفة، انضم إليه محمد بن الحنفية العالم الحبر الكريم ابن علي بن أبي طالب، وكان مآلهما إلى أن أخرج وأبعد إلى الطائف رحمة الله ورضوانه عليهما. أشهد أن ابن عباس لم يرضى أن ينصوي تحت لواء إلا إذا اجتمع المسلمون كلهم على هذا اللواء. فالبعض يشغب بأحاديث يفهمها للناس على غير وجهها، يشغب عليهم بحديث الرسول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا التشغيب مرفوض. فما هي البيعة؟ هل يصح لي أن أخذ ثلاثة أو أربعة أو مئة أو ألف وأخدعهم وأقول لهم أنا أميركم بايعوني وإلا فستموتوا ميتة جاهلية؟ من الذي قال ذلك؟ الإمام أحمد روي عنه أنه قال في شرحه لهذا الحديث: هذا في الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون ويشار إليه بالإصبع، يقولون هذا الإمام، يقولون هذا الإمام. أما التشعبات والتفرقات قال فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فمن هو الخليفة الآن؟ إنها أصبحت فوضى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان إذ قال له: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: اعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أقل شجرة. لكن العلماء يضبطون هذا الحديث: اعتزلهم من الشر وشاركهم في الخير، شارك المسلمين في جنائبهم، شاركهم في أعمال البر التي يقومون بها، ولا تحشر نفسك على جماعة بعينها. كتاب الله ليس فيه أن جماعة باسمها المسمى يجب أن تتبع دون غيرها. سنة رسول الله هكذا بين أيدينا، هي الحكم على القاصي وعلى الداني. إن دلت قدم شخص كائنا من كان وقع في شيء من هذه الأمور لا يتبع، وقد وطئ لذلك بفعل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استغفر لأبيه، فقال الله سبحانه وتعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فمطلب أيها الإخوة، مضت عهود البدع والخرافات والضحك على الشباب والضحك على الأخوات، مضت هذه العهود لما فيها أياما كان الجاهل فيها يغطي على الأفئدة. وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرة للجميع، ظاهرة للجميع. الكل لنا إخوان مسلمون، الكل إخواننا في الله، نحبهم بقدر ما فيهم من صلاة، ولا نحمد فيهم خصالهم السيئة. كذلك جعلنا ربنا أمة وسطا، قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في قوله تعالى يحب إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقد نفاها قوم وأولها آخرون. وليس هذا التأويل بمقبول، فصفة المحبة لله ثابتة في جملة مواطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم توضع له ثم ينادي في أهل السماء الشاهد: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. صفة المحبة ثابتة لله بنصوص الكتاب ونصوص السنة، وكذلك صفة البغض. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي في تشابكهم واجتماعهم وتآلفهم، كما في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن، تعميم أيضا للأخوة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال سبحانه: كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، إذ موسى منهم، موسى من الإسرائيليين، فقومه هم بنو إسرائيل، يرجع نسبهم إلى يعقوب النبي. وتلين في الخطاب مع أهلك وأقاربك: يا أحبابي، يا أقاربي، يا قومي، يا قومي لم تؤذونني؟ وقد تعلمون، قد هنا للتحقيق وللتأكيد، أي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، أي مع علمكم برسالتي. يا قومي لم تؤذونني؟ ما هي صورة الإيذاء التي قدمها الإسرائيليون لموسى صلى الله عليه وسلم؟ آذوه عليه الصلاة والسلام في رسالته، وآذوه عليه الصلاة والسلام في عرضه، وآذوه عليه الصلاة والسلام في خلقه. فآذوه في رسالته بقولهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وآذوه في رسالته بقولهم كذلك: هذا إلهكم، لما تجعوا السامري على عبادة العجل. وآذوه في رسالته بقيلهم كذلك: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. آذوه في رسالته بجملة من الأمور في الدين وفي العرض كذلك. منهم من اتهمه باتهامات أنه قتل هارون، وأنه زنى بامرأة، وفي عرض وفي خلقه. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى النبي كان رجلا حييا، فكان يستحي أن يغتسل عريانا، فقال الإسرائيليون: ما يمنع موسى من الاغتسال عريانا إلا أن بجسمه عيب، به أدرة، يعنون أن إحدى خصيتيه عظيمة أعظم من الأخرى، فقالوا لذلك يمتنع عن الاغتسال أمامنا عريانا. فالله سبحانه وتعالى أراد تبرئته، فذهب يغتسل وأبعد، واستتر بحجر صخرة ووضع ثيابه عليها، فشاء الله والله على كل شيء قدير أن تطير الحجر، أن تطير الصخرة بثياب موسى، وباعوا العصا فجرى وراء الحجر يضربه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه الإسرائيليون على أكمل خلق وعلى أتم خلق وعلى أجمل خلق. ففيه يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقلانيون أو على الأصح لا يقال عنهم العقلانيون، أهل الجهل والغباء على الأصح، الذين جهلوا ربهم وجهلوا قدرة ربهم سبحانه وتعالى. وللأسف تبعهم فريق من الكتاب الذين كتبوا في الدين وفي الإسلام مقالات، تبعوهم على غبائهم إذ أنكروا كل ما لا تتصوره عقولهم، فحكموا ظلما وعدوانا وكذبا وزورا وبهتانا على هذا الحديث بالضعف لا لشيء في إسناده، ولكن قالوا كيف يصير الحجر. وهذا منهم عجيب، عجيب جهلهم بقدرة الله سبحانه الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ألم يجعل ربنا سبحانه النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ ألم يجعل ربنا سبحانه الجبال تؤوب مع داود عليه الصلاة والسلام ويلين لداود الحديد عليه الصلاة والسلام؟ فالجهل بالله والجهل بقدرة الله هو الذي حملهم على هذا الغباء، وهو الذي حملهم على هذا النفس. الشاهد أن هذه إحدى صور الإيذاء التي آذى بها الإسرائيليون نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، يخاطبهم بالرابطة التي تربطه بهم، يا ابن عمي يا ابن أمي، وهذا من أسلوب الدعوة النافع، تهيج صلاة الربط بينك وبين الناس. تذهب لابن عمك يا ابن عمي، تهيجه للعاطفة التي بينك، للرابطة التي تربطك به، فحينئذ يلين لك. وهذا المنطق والمنطلق تعمله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي القربى التي بيني وبينكم، راعوا هذه القربى واعملوا لهذه القربى حسابا، لا أريد منكم أجرا، ولكن كفوا عني أذاكم فأنا قريب لكم. هذه العاطفة تلين الخصم الذي أمامك، تلينه كي يرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فلتستعمل في دعوتنا لأقاربنا: يا ابن خلفي، قال هارون لموسى، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال الله جل ذكره: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. قد هنا ليست للتقليل ولا للتقريب، ولكنها للتحقيق، أي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم. فهم كانوا يقرون برسالة موسى إذ أنجاهم الله على يديه وأغرق الله عدوهم أمام أعينهم على يد موسى صلى الله عليه وسلم. فشهادتهم له بالرسالة كائنة وثابتة: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني هم لم يكونوا في شك من رسالة موسى صلى الله عليه وسلم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهنا كما يقول الناس الآن معادلة: زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، تسببوا لأنفسهم في زيغ فأزاغهم الله، سلكوا طريق الزيغ فأزاغهم الله، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالشخص إذا سلك طريق الزيغ أزاغه الله، إذا سلك طريق الهداية هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا سلكت طريق الشر ذلل لك، وإذا سلكت طريق الخير يسره الله سبحانه وتعالى لك. وعلى ذلك جملة من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فلما ذابوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا سلكت طريق الخير وعنت عليه أعانك الله سبحانه وتعالى على المضي فيه، وإذا سلكت طريق الشر والعياذ بالله نالك منه كبير حظ ووفير نصيب. قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن قال قائل: ما المراد بالهداية أولا هنا؟ فالهداية هنا هداية التوفيق، فالله سبحانه وتعالى يهدي الجميع هداية الدلالة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، أي لا يوفق القوم الفاسقين. يأتي سؤال آخر: كيف لا يوفق ربنا الفاسقين وقد آمن قوم منهم وقد آمن قوم من أهل الكفر وأهل الظلم؟ فكيف يقال والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ فالإجابة أن المراد بالفاسقين هنا الفاسقين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر وعلى الفسق. فهؤلاء كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالمسلك هنا كالمسلك والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، كلها على هذه الوتيرة عند أكثر المفسرين يحملون الفاسقين هنا على من سبق في علم الله أنهم سيموتون على الفسق وعلى الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله سبحانه وتعالى ولا يوفقهم. وكما أسلفنا فالفسق أنواع: الفسق يأتي بمعنى الكفر ويأتي دون ذلك. قال الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق هنا كفر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا دون الكفر، إذ نزلت الآية في حديث يحسن بمجموع طرقه في رجل مسلم. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما الذين يرمون المحصنات فإسنادها ثابت بلا شك، وأنها نزلت في رجال مسلمين. أما قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فحسن الحديث بمجموع طرقه وأنها نزلت في رجل مسلم. وهذا من قواعد أهل السنة كما تقدم تقريره مرارا، أن هناك فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر. أصول يسار عليها في تقرير المسائل والأحكام: نفاق عمل ونفاق اعتقاد، فليس من حدث فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فقال وعاهد فغدر ينسحب عليه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليست الآية منسحبة على مثل هذا، لأن ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في أصول لا بد أن تفهم. فبها جمع أهل السنة والجماعة بين مئات من الأدلة التي ظواهرها التعارض وبين مئات من المسائل التي أسكنت على كثير من الفرق، فوقعت جملة من الفرق بسببها إما في الإرجاء وإما في الرفض وإما في بدعة الخوارج وإما في بدعة النص، عياذا بالله من ذلك كله. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.